بسم الله الرحمن الرحيم. بما أننا قد قرأنا فيما مضى كتاب العلم ومررنا على أحاديثه، ننتقل إلى كتاب الوضوء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء. وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ البخاري. ما اسمه؟ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي البخاري. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين مرتين، وثلاثا ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: كتاب الوضوء. الوضوء مأخوذ من الوضاء، وهي النظافة والنضارة والحسن، ومنه وجه وضيء يعني حسن. ووجه الاشتقاق أو سبب الاشتقاق الوضوء من الوضاء، لأن الوضوء فيه تطهير للأعضاء وفيه تحسين لها كما ذكر أهل العلم، فلهذا قيل له وضوء. وفيه أيضا تطهير للأعضاء من القذر، سواء كان قذرا حسيا أو معنويا. أما القذر الحسي فواضح، فلو أن هناك قذارة على الأعضاء تزول بالوضوء. وأما القذر المعنوي فالمراد به الذنوب والمعاصي، الذنوب والخطايا، فإن الوضوء من الكفارات، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المتوضئ كلما غسل عضوا من أعضائه خرجت منه خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فالوضوء فيه تطهير لأعضاء الإنسان وللإنسان من الذنوب ومن الخطايا، فيه تطهير حسي وتطهير معنوي، والأحاديث في التطهير المعنوي كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والوضوء فيه ثلاث لغات، أشهرها أنه بضم الواو، وضوء اسم للفعل أي لفعل المتوضئ، فعل المتوضئ يعني غسل المتوضئ لأعضائه يسمى وضوء بضم الواو. وأما الوضوء بفتح الواو فيطلق على الماء، يطلق على الماء الذي يتوضأ به. هذا التفريق هو الأشهر في لغة العرب، ذكره من أئمة اللغة ابن الأنباري ونقله عن أكثر أهل العلم. يقال وضوء بالضم اسم للفعل، ووضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. هناك لغة أخرى أنه بالفتح فيهما، يعني يطلق بالفتح على الماء وعلى الفعل، ولغة ثالثة وهي أضعف اللغات أنه يطلق بالضم فيهما معا، لكن الأشهر هو التفريق، والمنقول عن أكثر أهل اللغة التفريق. وضوء بالضم اسم للفعل، فعل المتوضئ، ووضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. وقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الموضع: باب ما جاء في الوضوء، وصدر هذا بالآية المذكورة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم يذكر فيها يا أيها الذين آمنوا في هذه النسخة، عندكم مذكور يا أيها الذين آمنوا أو مباشرة إذا قمتم إلى الصلاة؟ إذا قمتم، نعم. على كل، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لما ذكر هذا قال: ليته ذكر إذا قمتم، ليته لم يحدث النداء يا أيها الذين آمنوا حتى تتم الآية. وقوله سبحانه إذا قمتم أي إذا أردتم القيام، أردتم القيام إلى الصلاة، لأنه لا يتوضأ وقد قام إلى الصلاة وشرع فيها، وإنما قبل القيام. وقوله إذا قمتم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وهذه الآية أصل في وجوب الوضوء، لأن الله عز وجل أمر فيها بصيغة الأمر فاغسلوا، والأصل في الأمر أنه للوجوب. ومما يدل على الوجوب أيضا الحديث الذي سيذكره الإمام البخاري بعد هذا، حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. هذا أصل في الوجوب، يوجب الوضوء أنه شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالوضوء. وفي حالة عدم القدرة على الماء، إما لعدم وجوده أو لمرضه، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى التيمم، لكن مع القدرة على مع وجود الماء والقدرة على استعماله فإنه يجب ولا يجوز أن يصلي الإنسان بغير وضوء. بل إن من صلى بغير وضوء يدخل فيها هذا في الاستهزاء بالدين، من فعل هذا مستهزئا فإنه يكفر، لأنه استهزأ بشعيرة من شعائر الدين. نص على هذا جمع من أهل العلم أنه إذا قام يصلي من غير وضوء مستهزئا بالصلاة أنه يكفر في هذه الحال. وقوله سبحانه في هذه الآية: فاغسلوا وجوهكم، كما سبق الأمر للوجوب. وسيأتي الكلام على غسل أعضاء الوضوء بالتفصيل، لأن الإمام البخاري ذكر أحكام الوضوء وبوب على كل على كثير من أحكامها تبويبا، ويذكر حديثا خاصا. فيأتي الكلام على غسل كل ماذا عضو في موضعه. ومن حيث الإجمال الوجه، يقول أهل العلم ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة، وحده من حيث يعني ماذا ضابط الوجه من شحمة الأذن إلى الأذن، إلى شحمة الأذن عرضا، من الأذن إلى الأذن عرضا، وطولا يقولون من أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، من أعلى الجبهة، وبعضهم يقول من منابت الشعر، لكن المقصود من منبت الشعر المعتاد، لأن بعض الناس عنده صلع في رأسه ربما يكون منبت شعره من وسط رأسه، فلا يقال إنه يبدأ بغسل وجهه من وسط رأسه، ولكن من منبت الشعر المعتاد، أو يقال من أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، هذا من حيث الطول، ومن حيث العرض من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. والأذن ليست داخلة في الوجه، بل الأذن من الرأس. وإن كان حديث الأذنان من الرأس مع كثرة طرقه لا يثبت أهل العلم الحديث، لكن من حيث المعنى الأذنان من الرأس، ومسح الأذنين يلتحق بمسح الرأس. ولهذا الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي ذكرها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، يمسح رأسه ثم بعد ذلك يمسح أذنيه. وسيأتي وصف مسح الرأس ومسح الأذن عند ذكر الحديث المتعلق بذلك. وقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، كذلك أيضا نعم يدل على وجوب غسل اليدين، يدل على وجوب غسل اليدين. لا، من منبت الشعر المعتاد أو من أعلى الجبهة ما تدخل، إذا كانت داخلة في الرأس لا تدخل في الوجه، هي من الرأس، شأنها شأن الصلع الذي يكون في الرأس. نعم، الذي يكون في الرقبة، تقصد في الرقبة أسفل الأذن، ما يدخل في الوجه. الذي يدخل في الوجه هو ما تحصل به المواجهة من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ومن أعلى الجبهة أو قل من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، هذا هو الوجه وما بينهما. الرقبة لا تدخل في الوجه. وأيديكم إلى المرافق، ومعلوم أن للإنسان له يدان، له يدان، فها هنا إشكال. إذا كان الإنسان يدان وله وجه واحد، فلماذا جمع في الآية فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم؟ ها عندك؟ نعم، تغليب أحسن من هذا. الخطاب لمن؟ للجماعة، الخطاب للجماعة ولعموم المسلمين، ولأجل هذا قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وليس الخطاب لواحد معين فقط. نعم، و على صلاة الجماعة، لكن ما في دلالة على صلاة الجماعة في هذا، ما في، لكن في الدليل الآخر واركعوا مع الراكعين وأدلة أخرى كثيرة، لكن هذا الظاهر ما فيه دلالة على صلاة الجماعة. وذكر الله عز وجل ضابط اليد، سيأتي الكلام على ما يتعلق بالمرفق في بابه إن شاء الله تعالى، لكن حيث الإجمال تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرافق، ويشرع في شيء من العضد من أجل أن يعمم المرفق، ولا يغسل إلى عضديه أو يغسل عضديه، نعم، وإنما يشرع في شيء من العضد من أجل تعميم المرفق بالغسل. والمرافق جمع مرفق، وهو ما يرتفق عليه الإنسان، يعني عندما يتكئ الإنسان يرتفق عليه، وهو المفصل الذي بين العضد والذراع. وقيدها بالمرافق كما ذكر أهل العلم، لأنه لو أطلق اليد، اليد تطلق على الكف، اليد تطلق على الكف، فلما ذكر اليد بين الغاية التي ينتهي إليها الغسل وهي المرافق. نعم، ولهذا في قول الله عز وجل في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هل نقول إن الإنسان يمسح يده إلى المرفق؟ لا يمسح على هذه الهيئة، وإنما الوارد مسح اليد التي الكف. فاليد إذا أطلقت المراد بها ماذا؟ الكف. اليد إذا أطلقت المراد بها الكف. نعم، الذي يظهر أنه يراد بها الكف، وعلى ذلك أدلة، منها فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني بين السنة، بينت نعم بينت أن المراد الكف. أيضا في قوله سبحانه وتعالى فاقطعوا أيديهما المراد بها الكف، بينت السنة ذلك. نعم، فاليد عند الإطلاق الذي يظهر أنها الكف. تقصد لماذا لا يقال إن المراد بها اليد كلها؟ تلك يعني أدلة مخصصة، الله أعلم، يحتاج إلى نظر في هذا. وينبه على أن البعض من الناس يغسل يده ويهمل تعميم غسلها إلى أطراف الأصابع. البعض من الناس ربما يغسل ذراعه ويغسل من الرسغ إلى المرفق، ما يدخل اليد في الغسل، واليد داخلة التي هي الكف. فإذا غسل الإنسان يغسل إلى أطراف أصابعه، يدخل أطراف أصابعه في الغسل ويخلل بين الأصابع من أجل يصل الماء. نعم، البعض من الناس كما سمعتم يعني يغفل عن هذا. وقال سبحانه وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل واغسلوا كما هو معلوم، لأن فرض الرأس المسح وليس الغسل. وقد بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنة مسح على رأسه مرة واحدة، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه ثلاث مرات، وما جاء من الحديث في ذلك كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، كما نص على ذلك أهل العلم. فلو أن إنسانا قال أنا سأغسل رأسي وأبالغ زيادة في التعبد والتطهر، يقال له هذا الفعل خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف هديه. ولو كان فرض الرأس الغسل لبينه نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه بين كل شيء، بين ما يجب غسله وبين ما يجب أيضا مسحه. تركنا على مثل البيضاء، دين واضح وشرع جلي ما فيه إشكال. قيل لسلمان الفارسي علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم، علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام كل شيء حتى القراءة. أمرنا ألا نستنجي برجيعنا وعظم، ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، إلى آخر ذلك الحديث. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلو كان فيه خير ما يتعلق بمسح الرأس أو الزيادة على المرة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول إن من غسل رأسه أو إن من مسح رأسه أكثر من مرة ثلاث مرات يبطل وضوءه، لكنه خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب. ذكر بعض أهل العلم، نقله أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه من الحكم أن الله عز وجل فرض للرأس المسح ولم يفرض له الغسل، أن الله عز وجل لو فرض غسل الرأس لكان في ذلك مشقة شديدة، لكان في ذلك مشقة شديدة، فهذا من تيسير الله عز وجل ومن تخفيفه على عباده. كيف هذه المشقة؟ لأن الإنسان إذا غسل رأسه كما هو معلوم يبقى الماء في رأسه، يعني ليس كبقية الأعضاء يعني تسارع في الجفاف وتنشيف، أما الرأس فإن الماء يبقى فيه فترة، قال فربما لحق الإنسان بذلك أذى، ربما يلحقه الضرر، يعني مثلا في أيام الشتاء لو أنه غسل رأسه قد يلحقه الضرر من جراء ذلك، يعني من تسرب الماء من الرأس إلى الجسم أو نحو هذا. فذكروا أن من الحكمة أن الله عز وجل أوجب مسحه فقط ولم يجب نعم غسله. وعلى كل سواء علمنا حكمة أو لم نعلم، فالواجب علينا هو الامتثال، والواجب علينا هو الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، امتثال لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل أمرنا أن نعبده بما شرع، ولم يأمرنا أن نعبده بآرائنا وعقولنا وبما نستحسنه، لا مجال للاستحسان في دين الله. الإنسان قد يستحسن في كثير من الأمور، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. يعني لو كانت المسألة مجرد رأي وعقل فقط، ما هو الذي يتسخ؟ أسفل الخف هو الذي يتسخ للإنسان يمشي. فقال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. دل هذا على أن الدين ليس بالرأي وليست قياسات عقلية، ولا مجال للعقل في هذا الجانب أبدا، لا مجال للعقل. اتباع لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعبادة لله سبحانه وتعالى بما شرعه، لا بالاستحسان ولا بمحض الرأي. وقوله سبحانه: وأرجلكم إلى الكعبين، القراءة المشهورة: وأرجلكم بالفتح، عطفا على قوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم، أتى بها مجرورة بالباء، برؤوسكم. ثم قال: وأرجلكم. لو كانت معطوفة على الرؤوس لقال: وأرجلكم، فسيكون فرض الرجل المسح، لكنها معطوفة على اليد فأتى بها منصوبة مفتوحة: وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. وجاءت هناك قراءة: وأرجلكم بالجر، ولها عند أهل العلم تخريجات، وإن كان أخذ بها بعضهم نعم من الرافضة وغيرهم، فقالوا إن الرجل لا تغسل إنما تمسح، وهذه من المسائل التي شنع عليهم أهل العلم فيها، لأنهم يمسحون أرجلهم فقط، يمسحون على الأرجل من غير خوف، يمسحون على الأرجل من غير خوف، وهذا غير صحيح، ففرض الرجل هو الغسل لا المسح. وهنا كلام سيأتي إن شاء الله ذكره في بابه عند الكلام على غسل الرجلين، لأن هؤلاء خالفوا في أمور. الأمر الأول أنهم جعلوا الكعب هو العظم الناتع على ظهر القدم، العظم الناتع على ظهر القدم لا يعرف عند أهل العلم أنه كعب، إنما الكعب هو العظم الناتع في أسفل الساق على جانبي القدمين، هذا هو الكعب. وأرجلكم إلى الكعبين. عند الرافضة الكعب هو العظم الناتع في أعلى على ظهر القدم، على ظهر القدم، وهذا غير صحيح. أيضا خالفوا مسألة أنهم جعلوا فرض الرجل المسح للغسل، يمسحون على الأرجل من غير خفة، ومنعوا المسح على الخفين. عندهم لا يشرع المسح على الخفين، ومن أجل هذا أدخل أئمة أهل السنة مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة، حتى قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر، إلى آخر كلام. لماذا؟ ردا على المنكرين لهذه السنة. وقراءة وأرجلكم مخرج عند أهل العلم نعم على أمور وعلى أقوال، منهم من قال إنما جرت الأرجل على سبيل المجاورة، كما تقول العرب: هذا جحر ضب خرب، يعني كان الأصل يقال خرب على أنه وصف للجحر. نعم. ومنهم من قال إنه من باب المبالغة في تسهيل الغسل، يعني اغسلوا أرجلكم غسلا يكون كالمس يعني خفيفا. قال وذلك لأن العادة الغالبة جرت بأن الإنسان يبالغ في غسل الرجل أكثر مما يبالغ في غسل بقية الأعضاء نظرا لأنها تباشر الأذى والقدر وما أشبه ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين وقيل وهو الصواب إن القراءتين تتنزلان على معنيين أو على حالين بينت ذلك السنة، ففي حال ستر الرجل بالخف الرجل بالخف والجورب تكون معطوفة على رؤوس، إذا كانت مستورة بالخف أو بالجوارب يمسح عليها، أي وامسحوا بأرجلكم أي عليها، فيما إذا كانت مستورة بالخف والجورب وهي قراءة الجر، وعلى قراءة النص فيما إذا كانت الرجل مكشوفة فإن فرضها الغسل فتكون معطوفة على وجوهكم في قوله واغسلوا وجوهكم. وهذا القول هو الصحيح وهو المتعين لأن السنة تفسر القرآن، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بفعله بل وبقوله تعين المصير إليه. إذن الخلاصة أن قراءة وأرجلكم محمولة على ما إذا كان الإنسان لابس للخف فسرت ذلك السنة، وقراءة وأرجلكم في حال ما يكون الإنسان غير لابس للخف. وما هو الأفضل، المسح على الخفين أو غسل الرجلين؟ من يجيب؟ أحسن، ذكر الإمام ابن القيم في أول زاد المعاد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف خلاف حاله التي هو عليها، فإن كان لابسا للخفين فالأفضل أن يمسح عليه، وإن كان غير لابس للخفين فالأفضل أنه يغسل رجليه ولا يتكلف لبس الخفين من أجل أن يمسح عليهما. نعم، لا لابد من شرط المسعى الخفين أن يلبسهما على طهارة، قال في حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمن شرط المسعى الخفين أن يمسح أن يلبسهما الإنسان على طهارة. هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن على غير وضوء يقرأ أو يمس المصحف؟ أما قراءة القرآن فيجوز لا إشكال في ذلك، وإنما اختلف أهل العلم في مس المصحف، اختلف أهل العلم في مس المصحف هل يجوز أن يمسه الإنسان وهو على غير وضوء. ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز له مس المصحف إلا وهو متوضئ، واستدلوا بقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وبحديث أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه جاء في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إليه أن لا يمس القرآن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يشترط الوضوء لمس المصحف، لا يشترط الوضوء لمس المصحف، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة سبحان الله إن المسلم لا ينجس، سبحان الله إن المسلم لا ينجس، وأجابوا عن قول الله عز وجل مسوا إلى المطهرون أن المراد بالمطهرين الملائكة كما تدل عليه سياق الآيات، فإن الله عز وجل ذكر الكتاب المكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون أي محفوظ، وهذا الذي في السماء فلا تمسه إلا الملائكة، وعلى ذلك أكثر المفسرين أن المراد بهم الملائكة. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فقد اختلف فيه أهل العلم صحة وضعفا، وأكثر العلماء على أنه مرسل، وبعض العلماء يقول على فرض صحته المراد به أن لا يمكن الكفار من مس المصحف لأن الكفار أنجاس، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وحملوه على قول النبي على نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، فالمسألة خلافية. وقد ألف بعض أهل العلم كتابا مستقلا في هذه المسألة وخلص إلى ترجيح الجواز، جواز أن يمس الإنسان المصحف حتى وهو على غيره، ومن أخذ بالقول الآخر وهو الأفضل والأولى، لكن أننا نلزمه. فحجة من قال بالجواز قوية، حجة من قال بالجواز قوية، لكن نقول الأفضل للإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن يكون على وضوء. فإذا كان على غير وضوء أراد أن يقرأ القرآن، فالذي يظهر هو أنه يجوز له مسه بما سمعتم.